الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكلمة موجزة بإذن الله سبحانه وتعالى تتعلق بهذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة. هذه الأيام أيها المكرمون أيام مباركة، ودل على بركتها أمور، منها أنها تقع في هذا الشهر، وشهر ذي الحجة هو أحرم الأشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا إن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا إن أحرم البلاد بلدكم هذا. فأحرم الشهور على الإطلاق، شهر ذي الحجة هذا الشهر الذي تقع فيه هذه الأيام. ومن هنا ذهب عدد من أهل العلم إلى أن شهر ذي الحجة هو أفضل الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم كما تعلمون هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أربعة أشهر حرم. وأحرم هذه الأشهر، أعظم هذه الأشهر حرمة، شهر ذي الحجة. وهذه الأيام الأيام العشر في هذا الشهر، وهذا دليل من أدلة بركتها وفضلها. والأشهر الحرم أيها المكرمون الطاعة فيها أعظم والمعصية فيها أعظم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فخص الله عز وجل هذه الأشهر الحرم بالنهي عن ظلم النفس فيها، وتخصيص الله عز وجل هذه الأشهر بالنهي عن ظلم النفس فيها يدل على أن ظلم النفس فيها أعظم من ظلم النفس في غيرها، فدل هذا على أن هذه الأشهر لها مزية وخصوصية، فالظلم ظلم النفس فيها أعظم، فالمعاصي فيها أعظم، والطاعات فيها أعظم. ومما يدل على فضل هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى أقسم بلياليها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه هي ليالي العشر من ذي الحجة. وهذا يدل على أن هذه الأيام مباركة في لياليها وفي أيامها. أما الليالي فقد نص الله عز وجل، فقد أقسم الله عز وجل بها. وأيضاً الليالي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يكون رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فالأيام في هذا الحديث يراد بها الأيام بنهارها وبلياليها، فالعشر من ذي الحجة عشر لياليها فاضلة وأيامها فاضلة. فقسم الله عز وجل بهذه العشر يدل على فضلها، إذ الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بما هو فاضل عنده سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذه العشر اشتمالها على يومين كريمين عظيمين: اليوم الأول يوم عرفة، واليوم الثاني يوم النحر. ويوم النحر ويوم عرفة قد أقسم الله عز وجل بهما في كتابه أيضا، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع هو يوم النحر، فيوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، واليوم العاشر شفع، فهو المراد بقوله تعالى والشفع. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، واليوم التاسع وتر، وهو المراد بقوله تعالى والوتر. فهذان اليومان أقسم الله عز وجل بهما في كتابه، وقسم الله عز وجل بهما في كتابه يدل على أنهما يومان فاضلان. فهذه العشر عشر مباركة واقعة في شهر ذي الحجة، ثم إن فيها أياما مباركة أقسم الله عز وجل بها وجاءت لها الفضائل العديدة، وليس هذا وقت ذكر هذه الفضائل، ولعل خطيبا ما يذكركم بها قبل حينها بإذن الله سبحانه وتعالى. مما يشرع في هذه العشر أيها المكرمون التكبير المطلق، فالله سبحانه وتعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات التي يشرع ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هي أيام عشر ذي الحجة، كما بيّن ابن عباس وهو ترجمان القرآن، فقال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. فهذه الأيام يشرع ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، ومن ذلكم ذكره سبحانه وتعالى بالتكبير المطلق. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يكبران في أيام العشر، حتى إنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، فيقول المسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يشرع له أن يكبر تكبيراً مطلقاً وليس التكبير المقيد. والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد أن التكبير المطلق لا يقيد بدبر الصلاة، أما التكبير المقيد فهو الذي يقيد بدبر الصلاة. والتكبير المقيد يبدأ في يوم عرفة من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام أيام التشريق. فالتكبير المطلق في العشر وفي أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها يشرع فيها التكبير المطلق من أول يوم من أيام العشر إلى آخر يوم من أيام التشريق، هذه الأيام كلها محل للتكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فلا يشرع إلا في عرفة والنحر وأيام التشريق، خمسة أيام يشرع فيها التكبير المقيد. ومما يشرع في هذه العشر التقرب لله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، بالصلاة والصدقة والصوم. والصوم قد صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحبابهم الصوم في هذه العشر، حتى إنهم تنازعوا في مسألة، وهي من كان عليه قضاء من رمضان هل يقضي في هذه العشر أم لا؟ فمنهم من قال له أن يقضي في هذه العشر، ومنهم من قال يستحب أن يجعلها لتطوعه. واختلافهم هذا يدل على أنهم متفقون على استحباب صوم هذه العشر، إذ منهم من قال يشرع أن يقضي الصوم فيها وهي فاضلة فيصومها قضاء، ومنهم من قال بل لا يصوم القضاء فيها وإنما يجعلها محلا للتطوع. والقولان يدلان على استحباب الصحابة رضي الله عنهم الصوم في هذه العشر، فهذه العشر يشرع صومها إلا اليوم الأخير، فاليوم الأخير هو يوم عيد. والقاعدة أيها المكرمون أن كل يوم نصت الشريعة على أنه يوم عيد، فهو إما أن يحرم صومه، وإما أن يكره صومه، وإما أن يكون صومه غير مشروع. فصوم يوم النحر محرم، وصوم يوم الفطر محرم، وأيام التشريق جاء أيضا ما يدل على أنها أيام عيد وصومها محرم. قال عبد الله بن عمر وقالت عائشة لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا لمن لم يجد الهدي. وصوم يوم عرفة، يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف، فلم يستحب أهل العلم صوم يوم عرفة في عرفة، وإنما يصوم عرفة من لم يحضر الموقف. فكل ويوم الجمعة يوم عيد ولم يستحب صومه، فهو عيد الأسبوع فلم يستحب صومه. فكل يوم نصت الشريعة على أنه يوم عيد، فإما أن يكون صومه محرما وإما أن يكون صومه مكروها. فهذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، كلها يشرع صومها إلا اليوم الأخير، فإنه يحرم صومه لأنه يوم عيد. هذه الأيام أيام فاضلة، فالله أسأل أن يوفقنا جميعا في الإكثار من الطاعات فيها، وأن يستعملنا بطاعته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.